بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، هذه السورة التي برز فيها تقرير توحيد الله تعالى والتنويه بالقرآن الكريم مع تقرير فصل القضاء. فبعد أن تقدم معنا شيء من الآيات في تقرير التوحيد بمثل بديع في هذا، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا فيه تقرير فصل القضاء بين العباد. ثم ذكر الجزاء عند اختصام الناس عند ربهم جل وعلا، فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وأدركنا الوقت في الحلقة الماضية عند هذه الآية، وقفنا عندها. نكمل ما يتيسر معنا من آيات هذه السورة بعد أن ذكر الله تعالى جزاء الذي كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، كذب بالقرآن الكريم وبالتوحيد وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. توعده الله تعالى بقوله: أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول الله تعالى في وصف المتقي المؤمن: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصدق لا إله إلا الله. فهذا أعظم ما يدخل في قوله جاء بالصدق، فأصدق كلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأول من يدخل في هذه الآية طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطبق هذا الوصف على كل مؤمن. فكل مؤمن جاء بالحق، جاء بتوحيد الله وصدق به وعمل به. والذي جاء بالصدق، تأمل كيف قال هنا جاء بالصدق، وهذا يدل على أن هذا التوحيد وهذا الوحي وهذا الدين لم يأتي به الإنسان من قبل نفسه، وإنما هو من عند الله. والذي جاء بالصدق، جاء به من عند الله تعالى. والذي جاء بالصدق وصدق به، ما الفرق بين جاء بالصدق وصدق به؟ جاء بالصدق هذا يدل على أنه علم الحق، جاء بالتوحيد واعتقده أو عرفه وعلمه. ثم ليس كل أحد الإخوة يعرف الحق يتبعه ويخضع له، فقال وصدق به. صدق به، التصديق هنا هو التصديق الجازم المثمر للخضوع والإقرار والانقياد والعمل الصالح. فهذه الآية تجمع بين العلم والعمل. قال والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني خضع لله تعالى لأنه صدق بالحق تصديقا كاملا. قال أولئك هم المتقون. فتأمل كيف جعل الله تعالى في هذه الآية أساس التقوى الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهذا مما يدلنا على عظم شأن منزلة الصدق، وأن الصدق هو أساس منازل العبودية والتقوى. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. تأمل كيف جعل الصدق هاديا إلى كل خصال الخير، لأن البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية هي أعلى مراتب الإيمان، هذه الدرجة الإخوة تأتي بعد منزلة النبوة، كما قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه منزلة عظيمة. الصدق الإخوة لا يكون فقط في التعامل مع الناس، نعم هذا أمر مطلوب، الإنسان يصدق في تعامل مع الناس، في كلامه، في معاملاته، ما يغش الناس ويخدعهم، ولكن أيضا ننتبه إلى معاملة العبد مع ربه جل وعلا، أن تكون صادقا في أقوالك مع الله. فمثلا الآن لما تقوم تصلي مثلا تقول الله أكبر، هل أنت صادق في هذه الكلمة؟ لما تقول الله أكبر، والله لو قلناها بصدق من قلوبنا لخشعنا في صلاتنا. أما إنسان يقولها هكذا بلسانه وما يكون في قلبه تعظيم لله وأن الله أكبر من كل شيء ويستشعر عظمة الله، فتجده ما يخشع في صلاته، يذهب قلبه إلى السوق وإلى عمله وإلى بيته. لماذا؟ عنده نقص في تحقيق الصدق مع الله. والله الإخوة الأخوات لو صدقنا مع ربنا في صلاتنا فقط، الواحد منا يقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ويسجد لله، يضع أشرف أعضاء على الأرض تذللا لله وتقربا إلى الله تعالى، كيف بعد ذلك تعصي الله تعالى؟ أين الصدق في هذه الصلاة؟ وهكذا في سائر أعمالنا مع الله تعالى. والله لو يصدق الإنسان فقط في قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لمحيت جميع ذنوبه إن قالها بقلب صادق. هل تصدق في محبتك لله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر في مدى حرصك على اتباع السنة، هل تصدق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل إنسان يدعي المحبة، هذا أمر سهل، ولكن من الذي يصدق في هذا؟ في حب الله ورسوله، فيقبل على ربه تعالى ويلهج بذكر الله ويحرص على اتباع سنة رسول الله. وهكذا تصدق مع الله تعالى في عزيمتك، في توبتك، في خشيتك لله، بذلك ينصلح حالك. فتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا زال الرجل ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق في جميع أحواله حتى يكتب عند الله صديقا، كما قال الله تعالى: هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. ما ينفعك إلا الأعمال التي صدقت فيها مع ربك جل وعلا. فتأمل هنا كيف الله تعالى جعل الصدق أساس البر والخير والتقوى. قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وذلك انظر إلى الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، كيف نال هذه المرتبة؟ بما وقر في قلبه من كمال اليقين والصدق، كما قال بعض التابعين، قال: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإسراء والمعراج، جاء المشركون إلى أبي بكر وانتهزوا هذه الفرصة، قالوا: الآن لعله يكذب أو يشك في خبر محمد، فأخبروه أن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات ثم رجع إلى فراشه في جزء من ليلة. فقال: إن قالها فقد صدق. قال: إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، فكيف لا أصدقه في هذا؟ الصديقية واليقين الكامل بما يقوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل المسلم بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، يعني لما تقلب صفحات حياته تشعر بكمال اليقين والصديقية. انظر إلى الهجرة، كيف هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الغار، وتأمل كيف أنفق في بداية الإسلام ماله كله في سبيل الله. في غزوة تبوك كذلك لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة جاء بكل ماله، عنده يقين في قلبه، صدق تام مع الله تعالى. في صلح الحديبية مثلا لما يعني كان هناك شروط كما تعرفون في القصة ما توافق يعني رغبة المسلمين، والمسلمون هم الأعزة، جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وأليس على الباطل؟ ألست رسول الله تعالى حقا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلى بلى. فقال له: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا نرضى بهذه الشروط التي في الظاهر ضد المسلمين، ونصالحهم على أننا ما ندخل الكعبة أو ما ندخل الحرم وما نؤدي العمرة ونحن في غاية الشوق لهذا؟ فالمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني: أنا رسول الله وهو ناصري. وكما قال ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر، انظر إلى جواب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سأله عمر نفس الأسئلة وأجاب بالجواب نفسه بدون أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يعني تمام تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان جوابه مطابقا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هكذا يعني قال أبو بكر لعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال يعني: ألست تؤمن أنه رسول الله؟ قال: بلى. قال: إذن الله تعالى ينصره. وكما قال وهكذا يعني حتى لدرجة أن أبا بكر رضي الله عنه كما جاء عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله، يعني أي صديقية ويقين بقرب الله تعالى قام في قلب هذا الصحابي. فهكذا ينال المسلم الدرجات العالية عند الله في صدقه، في محبة الله، في حياء من الله، في خشية لله، في صدق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن أذكر أيضا الصحابي الجليل الذي سماه ابن القيم صديق الأنصار، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي اهتز له عرش الرحمن لكمال صدقه. أول ما أسلم جمع قومه من الأوس والخزرج ومن الأنصار وقال لهم: كلامي عليكم حرام حتى تسلموا. انظر إلى يقينه وصدق بالله تعالى، قوته في الحق. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من الأنصار أن يتكلموا فقال له: يا رسول الله، لو خضت بنا البحر لخضناه معك. كمال اليقين والتصديق. وهكذا لما حكم في بني قريظة أن يقتل من يقتل الرجال الذين شاركوا في القتال ويعني تسبى الذراري والنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان يقول عن نفسه، يقول يعني سعد بن معاذ رضي الله عنهما قال: ثلاث أنا فيهن يعني قوي وفيما سواهن ضعيف. يقول: ما دخلت صلاة قط، فقال: ما دخلت صلاة قط إلا وحدثت نفسي بما فيها، يعني يخشع في صلاته، ولم أحدث نفسي بغيرها، وما حضرت جنازة قط، قال، إلا وأنا أتفكر فيما هو مقول لها وفيما هي قائلة هذه الجنازة، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا قط إلا علمت أنه الحق. يعني انظر إلى صدق مع الله تعالى في صلاته، يخشع إذا اتبع الجنازة، يخشع إذا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يتيقن به ويعمل به. قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. هكذا فتح الله تعالى لهم رحمته وأبواب نعيمه، لهم ما يشاءون عند ربهم، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ثم مع هذا الجزاء العظيم، جزاء المحسنين، أيضا يطمئن قلوبهم ويكرمهم. يقول الله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. إذا كفر الله تعالى عنهم أسوأ شيء عملوا فما دونه من باب أولى أن يكفره الله تعالى عنهم، فهذا من سعة رحمته جل وعلا. ثم قال: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعطيهم أجرهم على أحسن أعمالهم، فهناك أعمال قصروا فيها لكن يعطيهم الله تعالى على أحسن ما عملوا في الدنيا ويضاعف لهم الثواب، فهذا من كرمه جل وعلا. قال: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم لما انتهت الآيات من ذكر جزاء المتقين المحسنين قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. تأمل إلى هذه الآيات كيف تأتي هكذا، يعني نقلة مباشرة من الجزاء إلى تقرير التوحيد وهو مقصد السور الأعظم. وسبحان الله، لعل من المناسبات في هذا أن الله تعالى لما ذكر كفايته للمؤمنين في الجنة وفي الآخرة أنه يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فمع هذه الكفاية في الآخرة تأتي كفاية الله تعالى للمؤمن في الدنيا، فقال: أليس الله بكاف عبده. وكذلك لما ذكر الله تعالى يعني الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، فيعني لا شك أن هؤلاء يحاربون الموحدين وعباد الله الصالحين، فطمأن الله تعالى المؤمنين بأنه كافيهم جل وعلا، فقال: أليس الله بكاف عبده. بلى والله أليس الله بكاف عبده. تأمل كيف الله تعالى ربط الكفاية بصفة العبودية، قال: بكاف عبده. طبعا أول من يدخل في هذه الآية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. تأمل لما كان في غار ثور ووقف المشركون عند الغار حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي لرآنا. فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا، كيف أن الله تعالى كفاه أمر المشركين؟ كيف خرج من بين أظهرهم ونثر التراب على وجوههم؟ كيف كفاه الله تعالى في غزوة بدر، أنزل 1000 من الملائكة مع المسلمين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا شك أن أول من يدخل في هذه الآية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبده هنا وإن كان مفردا لكنه للجنس، يعني كل عبد لله تعالى، الله تعالى يكفيه بحسب تحقيقه لعبودية الله. ويدل على هذا قراءة الكسائي رحمه الله، ففي قراءة يعني قراءة الكسائي: أليس الله بكاف عباده، فتقرأ هكذا الآية: أليس الله بكاف عباده. فالله تعالى يكفي عباده المؤمنين. انظر كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، تأمل في قوة الله تعالى وحسن دفاع عن المؤمنين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي كفاية أعظم من هذه الكفاية؟ وهكذا صور عظيمة في دفاع الله تعالى عن المؤمنين، لكن بشرط ماذا يا الإخوة؟ بشرط تحقيق الإيمان والعبودية لله. أليس الله بكاف عبده؟ والقاعدة الإخوة في مثل هذه الآية وغيرها أن الحكم، يعني الكفاية الآن حكم علقه الله تعالى على وصف، على وصف العبودية، فتحقق هذا الحكم، درجة تحققه إنما يكون بحسب تحقيق الوصف. كلما كان تحقيقك لهذا الوصف أعظم يكون الجزاء ويكون هذا الحكم أعظم في حقك. ولذلك الآن لما نرى الواقع المؤلم للمسلمين، تسلط عليهم الأعداء وتمزقوا ويقتل بعضهم بعضا، فبعض المسلمين يبدأ يعني ما يصدق ما يرى ويقول: لماذا؟ أين كفاية الله؟ أين دفاع الله للمؤمنين؟ لماذا يتخلى الله تعالى عنا؟ فالجواب في هذه الآية. هل نحن الإخوة الأخوات حققنا عبودية الله كما ينبغي، كما يريد الله؟ انظر في بعض بلاد المسلمين للأسف تقام الأضرحة وتشيد القبور ويجتمع عندها بالملايين، وهذا مصادم للعبودية، مناقض لعبودية الله، مناقض لتوحيد الله. ثم البدع والخرافات، هذا أيضا يضاد العبودية لله. ثم الشهوات والمعاصي، معصية الله تعالى، فأين تحقيق العبودية؟ فلو أن كل مسلم حقق العبودية في نفسه، تاب إلى الله، كان عبدا لله تعالى حقا، وحقق العبودية في بيته وهكذا في عمله وكل في دائرته، فهكذا ينصلح الأمر، ينصلح الواقع، تنصلح المجتمعات، وترجع رأيت الإسلام. وهذا لا بد أن يأتي، هذا اليوم سيأتي بلا شك، والله تعالى يعيد رأيت الإسلام مرتفعة وينصر عباده المؤمنين، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، من حقق العبودية لله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. فقال: أليس الله بكاف عبدا؟ نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أعدائنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أليس الله بكاف عبده؟ ثم مع ذلك قال: ويخوفونك بالذين من دونه. طبعا قبل أن نترك هذه الآية، أيضا هناك معنى جميل للكفاية، وهو أن الله تعالى كما يكفي المسلم ضد أعدائه، كذلك يكفي في هم دنياه المصائب والأحزان. الله تعالى يكفيك هذه الهموم إذا حققت العبودية، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدسي، قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تأمل تحقيق وصف العبودية، تفرغ لعبادتي، قال: أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل قال: ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فإذا أردت أن تعيش حياة مطمئنة سعيدة، يكفيك الله تعالى هموم الدنيا، عليك بتحقيق العبودية، حافظ على الصلوات، حافظ على عبادة الله. وهكذا أيضا يكفيك الله تعالى أمر دينك، يعني يصلح قلبك، إذا أقبلت على الله الله يقبل عليك، يكفيك أمر دينك، وتريد أن تصل إلى درجة عالية من الخشوع والإيمان واليقين، فالله تعالى يكفيك أمر دينك، فيعلمك ويوفقك ويسددك ويبعث في قلبك الخشوع والطمأنينة كلما أقبلت على عبودية الله. أليس الله بكاف عبده؟ قال: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا يعني في غاية الضلال والسفه. الله تعالى القوي العظيم يكفي عباده، وهؤلاء المشركون يخوفون المسلمين ويخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالذين من دونه، يعني بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وهذا من الشرك، يخافونها كما يخافون من الله تعالى، فأشركوا بالله تعالى في عبادة الخوف. قال: ويخوفونك بالذين من دونه. للأسف هذا يوجد عند بعض المسلمين، تقول له: احلف بالله، مستعدا يحلف بالله ولو كاذبا والعياذ بالله، لكن مثلا إن كان ابتلي بتعظيم بعض الأولياء بغير حق، يعني يذهب إلى القبور والأضرحة ويعني يدعوهم ويستغيث بهم، تقول له: احلف بهذا الولي، بالعباس، بعلي، فهكذا يفتح عينه ويعني ما يتجرأ أن يحلف بغير الله كذبا، لكن مستعد أن يحلف بالله كاذبا. وهذا يعني لا شك أنه يعني مما يناقض الإيمان الصحيح والخوف من الله تعالى. أين الخوف من الله تعالى إذن؟ قال: ويخوفونك بالذين من دونه. ثم قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. تربط الآيات قلوبنا بالله تعالى، فاسأل الله تعالى أن يهديك، اصدق مع الله في طلب الهداية، أنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم صراط العبودية والتوحيد لله تعالى. قال: ومن يضلل الله، فيضل الطريق ويعني يدعو غير الله أو يكون منغمسا في المعاصي والفجور، ومن يضلل الله فما له من هاد. لكن والله إذا رجع إلى الله، صدق مع الله، الله تعالى يصدقه ويهديه. قال: ومن يهدي الله، يوفقه الله تعالى للإيمان، فما له من مضل. ولو اجتمع رفقاء السوء عليه كي يضلونه ويسحبونه معهم، فما له من مضل؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بعزته يكفي عبده المؤمن وينتقم من أعدائه. قال: أليس الله بعزيز ذي انتقام جل جلاله. ثم يبطل الله تعالى هذه الآلهة التي يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، يخوفون المسلمين بها، ويخوفونك بالذين من دونه. فهذه الآلهة ماذا فعلت؟ ماذا خلقت؟ هل تملك شيئا من الأمر؟ فيقول الله تعالى: ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه فطرة في النفوس، حتى المشرك يعلم أن الله هو الخالق الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن لماذا يعبدون غير الله؟ كما مر معنا في أول السورة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا زين لهم الشيطان كذبا وزورا. فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه أعظم حجة وأقوى حجة عليهم، الذي خلق السماوات والأرض وأنتم تقرون بهذا هو المستحق للعبادة، هو المستحق للتعظيم، يدعى وحده ويستغاث به وحده ويتوكل عليه وحده جل وعلا. ثم قال احتجاجا عليهم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا المفعول الأول، يعني أرأيتم آلهتكم يعني التي تدعونها من دون الله. المفعول الثاني سد ما سده هذا الشرط: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني هل هذه الآلهة تكشف الضر تجلب الرحمة؟ أبدا. فإذا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن، تأمل كيف عبر عن هذه الآلهة بالتأنيث لضعفها، هل هن كاشفات ضره؟ قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أبدا. ولذلك تتوكل على الله وحده جل وعلا، فكل ما سوى الله فقير مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ فقال: قل حسبي الله، يعني كافيني الله جل وعلا، كما تقول حسبي إذا أعطيت مثلا مالا كثيرا تقول حسبي، حسبي يعني يكفيني، كذلك حسبي الله يعني يكفيني الله جل وعلا يدافع عني. قال: عليه يتوكل المتوكلون. وهذه حقيقة التوكل، أن تفوض أمرك إلى الله، تعتمد على الله، نعم مع بذل السبب، ولكن قلبك يتعلق بالله ما يتعلق بالسبب. وهذا معنى حسبي الله، كافيني الله، فما أتعلق إلا به وحده جل وعلا. فالمسلم في توكل على الله، نعم يأخذ بالأسباب، يتداوى، يذهب إلى الطبيب، يأكل الدواء مثلا، لكن يعلم أن هذه أسباب، والله تعالى هو الشافي، فما يعلق قلبه بالدواء، إنما يعلق قلبه برب الأسباب، بالمنعم، بالشافي وحده جل وعلا. وهكذا في كل يعني شؤونه، إذا ذهب مثلا إلى مسؤول يتوسط له في وظيفة معينة أو دائرة معينة، يعرف أن هذه الواسطة مجرد سبب، هذا الإنسان مهما بلغ في جاهه وسلطانه هو سبب، ناصيته بيد الله، هو عبد فقير لله تعالى، فما تعلق قلبك به. نعم أنت تطلب منه حاجة مثلا لأنه سبب فيها، لكن القلب يتعلق بالله، الله تعالى هو الذي يفتح لك الرحمة ويعطيك، هو المعطي المانع وحده جل وعلا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن صدق التوكل على الله تعالى، فقال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء. هل هذا في قلوبنا لما نتعامل فيما بيننا؟ أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه في شيء، خلاص تقطع يعني رجائك بالمخلوقين. نعم تطلب منه في الظاهر، لكن القلب معلق بالله وحده جل وعلا. ولذلك يعني المسلم إذا حقق هذا رضي بعد ذلك واطمأن. لذلك الحسن البصري رحمه الله سئل عن التوكل فقال: الرضا عن الله، لأن الذي يتوكل على الله حق توكله هكذا يعيش مطمئنا، فكل ما يأتيه إنما هو بتقدير الله، فيرضى ويسلم أمره إلى الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هو يعني غلام صغير: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. نقول في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وتقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، تقولها سبعا. وإذا سمعت المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض السلف كان يقول كلمات جميلة، يقول: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. فالله تعالى هو المطلوب، هو الغاية العظمى، وليس وراءه مرمى، وهو الذي أتوكل عليه وكفى جل جلاله. فكلما حققت التوكل على الله فزت بمطلوبك، ويسر الله تعالى أمرك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإنما يقدر الله تعالى لك ما يصلحك، فتطمئن وتسلم أمرك إلى الله. قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمسلم إذا عاش مع الله وتوكل على الله وسلم أمر إلى الله، والله ما يحزن وما يقلق. هذه زوجة مظلومة، منعها زوجها حقها أو هجرها، تعيش مطمئنة إذا توكلت على الله تعالى وسلمت أمرها إلى الله. وهذا ابتلي بمرض خطير، يسلم أمره إلى الله: حسبي الله عليه توكلت. وهذا إنسان خسر ماله أو فقد وظيفته، يتوكل على الله ويعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نقف عند هذه الآية ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.